بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في مقدمة للإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع، وهي مقدمة كتاب المجموع، حوالي أول 83 صفحة من الكتاب، والكتاب نفسه المجموع موجود في المكتبة فوق، لحب يصور مقدمة أو يقرأها أو يراجع حالات فيها، فالمقدمة موجودة في كتاب المجموع، وأظن في كذا نسخة في المكتبة من كتاب المجموع. ذكرنا فصلا في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية، قول الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حس على النية، نية الإنسان المؤمن نية صحيحة وسليمة. وذكرنا بابا في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيف العلم وتعلم والتعليم والحس عليه والإرشاد. وأكفي قول الله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والأثار الكثيرة عن السلف والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. ثم ذكر فصلا في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة. كلمة عبادة قاصرة بمعنى إن النفع للنفس، نفعها لنفسك. العبادة المتعدية معناها أن النفع يتعد لك ولغيرك، هذا معنى القصور والتعدي في ذلك. وليس المعنى أن عبادة قصيرة يعني قصيرة عن غيرها مثلا، أو لا ثواب فيها أو فيها تفصيل، هذا ليس من التفصيل، ولكن من القصر يعني عليه. عكسها المتعدية، عبادة لازمة تلزمك العبادة فقط، يلزمك ثوابها دون غيرك. العبادة المتعدية يكون لك ولغيرك الثواب فيها أيضا. من الفصول: ذم من أراد بفعله غير الله تعالى، هذا كله ذكرناه في المرة السابقة. فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى: من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ومن كان يريد الأخير هنا اللي يريد العادلة، يعد الله عز وجل له فيها لما يقول ما نشاء لمن نريد، يعني إن اللي عايز العادلة، مش كل اللي عايز العادلة هياخدها. لما يجي إنسان يقول طيب أنا أخذ نصيبي من العادلة، هنطلب ما نشاء. نرجع في النهاية لخبر الله سبحانه أن الذي يطلب الدنيا للدنيا مش شرط يحصل، ولكن هذا مصبت مصيبة، الآخرة لا شيء له فيها، والدنيا مش حيناله إلا ما أراده الله سبحانه، وقد لا يناله فيها إلا الشيء القليل، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من تسعر بهم النار الذي طلب العلم لغير الله سبحانه وقدمناه. كذلك يذكر لنا الإمام النووي في ذلك، يقول أقسام للعلم الشرعي، أو بعد ما ذكر يقول النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. هذا باب مهم جدا، يعني يكفي العنوان بتاع الباب نفسه انك تستحضره دايما، ان ما تطولش لسانك على حد ابدا. وخاصه اهل العلم، وخاصه اهل العلم الشيوخ الفقهاء العلماء طلبه العلم، امسك لسانك عن هؤلاء. تعظيم اهل العلم خاصه علم الدين، تعظيم لشعائر الدين، تعظيم أهل العلم، تعظيم لشعائر الدين، ويعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإنسان الذي يعظم العلماء وأهل الدين وأهل العلم، هذا دليل على التقوى التي في قلبه. يا ترى إحنا بنعظم أهل العلم ولا إحنا بنقول كلام وخلاص؟ هذا ميزان بيحط لنا العلماء موازين، اوزن نفسك على هذه الموازين. إذا والله أنت كنت ممن يعظم هؤلاء العلماء، لو أنت تعظم العلماء يبقى أنت تعظم هذا الدين. لو أنك تحقر العلماء، لحوم العلماء مسمومة، فالذي يأكل لحوم العلماء يؤذي نفسه ويؤذي غيره. فهنا احذر من الوقوع في العلماء. العلماء أهل الدين، أهل الإخلاص، لكن إذا كان إنسان فاجرا ومنافقا ويظهر نفاقه ويظهر من كلامه أنه يتنكب الطريق ويبتعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يستهين بذلك، يبقى هذا يستحق أن الناس يحذرون منه ومن كلامه الباطل. لكن ليس كل إنسان كذلك، وليس كل عالم على هذا الحال. يبقى نمسك ألسنتنا ويبقاش الهم تنقص العلماء، كل عالم من العلماء عايز يطلع له حاله بحيث ما فيش علماء خالص. ويعني الإنسان أحيانا يقرأ كتب الغاز من قراءتها تلاقي اللي يألف كتاب أخطاء الحافظ ابن حجر، أخطاء مش عارف إيه، أخطاء الإمام النووي، وبعدين يقول لك أخطاءهم قاتلة في العقيدة، وكأن ما لهمش أي عذر وما لهمش أي وجهة نظر، وكأن هؤلاء العلماء الأفاضل اللي لهم يعني منا من الله سبحانه تبارك وتعالى من عليهم، وهم لهم فضل على الأمة كلها في تعليم الأمة، فإذا بالبعض ممن لم يبلغ عشر معشار علم هؤلاء يألف في أخطاء هؤلاء. لو أنه ستر، لو أنه ستر، وهل كل الناس يطلعون على ذلك؟ كل الناس يقرؤون، هيقرأ فتح الباري من أول صفحة لآخر صفحة علشان يطلع على مثل ذلك؟ يا أخي لما تدرس وتوصل لحتة فيها شيء هنا أولها لهذا العامل، لعل قصده كذا، لعل قصده هذا خطأ والصواب فيها كذا. وما أعظم وما أجمل كلام العلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حين يعلق على فتح الباري بالكلمات الطيبات الجميلات في حتة هو لا يوافق على ذلك الفقه، يقول فيها نظر والصواب كذا أو الذي نراه كذا، بكلام لطيف يدل على الرسوخ في العلم من صاحبه، بخلاف أهل الجهل اللي يقول لك لا خطأ قاتل وقع في فلان، ده ما كانش عارف يقول مش عارف إيه، ده عنده أخطاء في العقيدة وحاجات، ما كأن هذا العالم ما يعرفش العقيدة لغاية ما انت هتيجي تعلمه هذه العقيدة اللي كان يجهل. لا لا، لابد أن نتأدب مع هؤلاء، أن نستر الزلات، لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة. هنا الإنسان يحذر من الوقوع في مثل هذه الأشياء والغيبة للعلماء والتكلم في من لا يعرفون ذلك. يمكن طالب العلم واحد بحضر ماجستير بحضر دكتوراه لا يهمه يعرف حاجة من هذا الشيء لنفسه، أما أنه على درس عشان يتكلم عن أخطاء فلان، وإيه إحنا جنب فلان وفلان دول حتى نتكلم عنهم ونسفل كلامهم؟ لا، ولكن إذا تكلمنا في مسألة المسائل وظهر قول من الأخوال لهؤلاء فيه شيء يبقى نقف عندنا نقول هذا فيه نظر وفيه كذا والعلماء قالوا كذا في هذا الشيء. والله ما تعرضناش لهذا أصلا، لا داعي أن نشوه صورة العلماء عند العوام وعند من يجهل قدر هؤلاء العلماء فيتكلمون بمنتهى الاستهانة بهؤلاء العلماء وكأنهم لا يسمون شيئا. نسأل الله العفو والعافية. ما يقال عن هذا الذي ذكرنا يقال عن كل العلماء، لا تتكلم عن عالم العلماء إلا بتعظيم واحترام وتوقير لقدره، ويعني هذا دين، هذا دين، اللي انت هتقوله هيتعمل فيك بعد ذلك، واللي بيقرأ يعني يطلع على ذلك. شوف العلماء اللي كان فيهم رأفة ورحمة ولين زي العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، كان رقيقا لطيفا، هتلاقي من يتكلم عنه يتكلم بنفس الصورة، من فيه شدة وغلظة هتلاقي اللي بيتكلم عنه هيك بنفس الصورة. هو دين، دين أنت بتبذله ويرد إليك في يوم من الأيام. خلينا مع كلام النووي رحمة الله عليه هنا. فكر الإمام النووي مات سنه ما بين 46 و 48 سنة، بعض يقول 46 سنة وبعض يقول 48 سنة، يعني كان صغيرا، كان صغيرا يعني بمقتضى ما نراه يعني من سنين الشباب وغيرهم ممن حولنا، ومع ذلك حصل العلوم العظيمة. كتاب المجموع هذا العشرين مجلد، هو ليه فيه 12 مجلد بتوعه هو الإمام النووي رحمة الله عليه، أو ليه 10 مجلدات فيها الكتاب روضة الطالبين، كتاب رياض الصالحين، كتاب تهذيب الأسماء واللغات، أشياء عظيمة تدل على تبحر هذا الإمام العالم العظيم اللي نحسبه من أولياء الله الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنه. قد فتح الله عز وجل له في العلم ما الشيء العجيب العجيب. لما تقرأ في صورته ومهم يا جماعة تقرأوا سير العلماء، وقبل ما هندخل في فقه في كل مرة بندرس مع بعض هذه الآداب، والمرة دي هنزود عليها تراجم مبسطة لسير الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، نعرف قدر هؤلاء قبل ما نتكلم ونقول فلان بيقول كذا وننقد كلام فلان وكلام بيقول كذا وننقد كلام فلان. هذا أهم من العلم نفسه، هذا في البداية في طلب العلم أهم من العلم. العلم قد يأتي على نفس الإنسان المغرورة يزود غروره، ولكن التهذب بأمثال هؤلاء وكلماتهم الطيبة يجعل الإنسان يتأدب بما قاله، وسنرى بعد ذلك إن شاء الله. قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الذي يعظم الشعائر ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهذا حرمه الله يقف عنده، هذا حرام يقف عنده، لا يتطاول ولا يقع فيه. واخفض جناحك للمؤمنين. وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى لي وليا، أولياء الله، أظن ذكرنا كلام الشافعي وأبي حنيفة يقول لك إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس الله ولي، ما كانش الفقيه الذي يعمل بهذا الفقه ولي من أولياء الله فليس لله ولي، هذا ليس كلامنا ولكن كلام الشافعي وكلام أبي حنيفة رحمة الله عليهما كما قدمنا قبل ذلك. في كلامنا حنذكر كلام للنووي، وبرضو اللي حنقدر ننقله من كلام الإمام العظيم الذهبي رحمة الله عليه، هذا الرجل العظيم اللي يتكلم عن التاريخ والسير وكأنه نصب عينيه كل الدنيا وكل العلماء اللي كانوا موجودين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله لغاية عصره رحمة الله عليه، يتكلم ناقد، تتعلم أدب النقد حين نذكر كلامه كيف يذكر القصة وكيف يتكلم في الأئمة. هو كان شافعيا، ماذا قال عن أبي حنيفة؟ ماذا قال عن أبي حنيفة؟ يمكن بعض من الشباب اللي يقول طالب حديث وعالم حديث ومش عارف إيه ويتكلم أبو حنيفة كان ضعيف، أبو حنيفة كان ضعيف. طب سيد العلماء هذا الإمام الذهبي يا ترى بيقول إيه عن أبي حنيفة؟ حنشوف يقول إيه عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، علشان ما نطولش في الأئمة بمنتهى البساطة. فلان قال، فلان له عذر اللي قال في هذا، يمكن في معرض حالة معينة قال هذا الشيء، لكن أنا بقولها ليه وغيري بيقولها ليه، والتطاول على هؤلاء بمثل هذه البساطة ليه يكون؟ سنرى من كلامه، وأنصح بقراءة كلام الإمام الذهبي إذا حبيت تطلع على سير زي كتاب سير أعلام النبلاء من أعظم ما ألف في حياة العلماء، حياة يذكر ما فيها مش حواديت مش حواديت ولكن بطريقة مفيدة فيها عبرة فيها عظة فيها ثناء على هؤلاء فيها ذكر أحوالهم فيها النقد الجميل ويمكن لما نوصل فيه هو لكتاب القراء الكبار للذهبي. الذهبي كان قارئا من القراء، كان قارئ بل كان مقرئا من المقرئين رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يقرأ بالسبعة بالقراءة السبعة، وكان له جلسة كان له مجلس يجلس فيه للإقراء، وبعدين بيذكر من ضمن علماء القراءات فلان الفلاني زميله في عصر الذهبي، قال ووسب على مجلسه فأخذه غفر الله له. انظر للأدب، شوف الأدب، إن ذكروا من إيه؟ القراء الكبار، القراء الكبار اللي كانوا في عصره. يقول بس أنا كان محلي في هذا المكان، هي بس كلمة بسيطة كده، قال وسب على مجلسي فأخذ، يعني المجلس القراءات بتاعي أخذوا مني، وكان سبب فتح الله عز وجل على الذهبي، ضاع منه مجلس القراءات، خدوا واحد تاني هو ربنا شغله بعلم الحديث وبالتبحر فيه فصار الإمام الذهبي، والآخر لم نسمع عنه كثيرا إلا من مدح الذهبي له رحمة الله عليه. دي معاملة العلماء بعضهم مع بعض، إنه فلان يمكن ظلمه بس رحمه الله وغفر الله له وربنا فتح عليه شيء آخر غير هذا الذي تفرد به هذا أو أخذه منه. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى وليا لله عز وجل فالله آذنه، يعني يعلمه يحاربه سبحانه وتبارك وتعالى، فقد آذنته بالحرب. أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آذى فقيها على المعنى الأشمل العام، الفقه دقة العلم دقة ودقة الفهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يفهم ذلك يحتاج إليه الناس، فالذي يؤذي هذا بيعطل عن منفعة الناس فيستحق أن الله عز وجل يؤذي هذا الإنسان. قال من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله تعالى عز وجل. ودعا أبي حنيفة والشافعي قال إن لم تكن الفقهاء وأولياء الله فليس لله ولي، فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي قال الفقهاء العاملون، يعني مين الفقيه؟ الفقيه الذي يعمل بعلمه. طيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله شيئا من ذمته. وفي رواية فلا تخفروا الله في ذمته، فلا تخفروا الله في ذمته. هذا المعنى إن الذي يصلي الصبح، صلى الصبح لا عالم ولا غير واحد من الناس المؤمنين بيصلي صلاة الصبح في جماعة، اوعى ده في ذمة الله، كيف بالذي يكون عالما من العلماء ويصلي الصبح؟ هذا في ذمة الله وهذا ليس في ذمة الله، هذا في ذمة الله سبحانه وفي حراسة الله، بيحذرك احذر أن تقع فيه، وإلا فالمدافع عنه الله، ويكفي قول الله سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله تعالى وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. نسأل الله العفو والعافية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لحوم العلماء مسموم. الغيبة أنك بتأكل لحم أخي، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أحب ذلك؟ أهو الغيبة أن تأكل لحوم الناس بلسانك فأقول لك ذلك، أنه الوقوع في لحوم العلماء أكلت مش أي لحم، أكلت لحما مسموما، معناه أنه سيضرك هذا الذي فعلته وقلته عن هذا العالم. قال الإمام أبو القاسم بن عساكر: وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلوم، يعني كل من انتقص عالما من العلماء فعادة الله سبحانه وتبارك وتعالى فيه معلوم، إنه يؤذيه الله سبحانه ويفضحه بهذا الذي قال. وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب الذي ينتقص العلماء بلاه الله قبل موته بموت القلب، يعني يبتليه الله بأن قلبه يموت قبل موته. نسأل الله العفو والعافية. فرع أو قسم يذكره الإمام النووي من أقسام العلم الشرعي، هذه مقدمة برضو لطلب العلم عامة ومقدمة هامة. يقول لك أقسام العلوم الشرعية ثلاثة، العلوم الشرعية ما نقول نقسمها، يبقى عندنا إما يكون فرضا عينيا أو يكون فرضا كفائيا أو يكون مستحبا، علما مستحبا. إذا قلنا في العلوم الشرعية ذلك أقسام العلوم الشرعية، في غير العلوم الشرعية ما سيكون مباحا، ما سيكون مكروها، ما سيكون محرما. يبقى هنا في غير العلوم الشرعية، أما العلوم الشرعية فهي تحت هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يكون فرضا عينيا أو فرضا كفائيا أو يكون مستحبا نافلة مستحبة. الفرض العيني اللي هو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه إلا به، الواجب اللي يتعين عليك فعله لا يقوم إلا بأنك تتعلم كذا، فرض العين، الفرض العيني اللي يجب على كل إنسان مكلف أن يقوم به، يبقى تعلم الفرض العيني الذي جاء وقته يكون فرضا عينيا أيضا، ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، زي إيه؟ ككيفية الوضوء، ككيفية الوضوء، جاء وقت الصلاة وإنسان بالغ عاقل وإسلامه الآن عايز إنه يصلي، هيروح يصلي كده من غير ما يتوضأ؟ يتعلم كيف تتوضأ الأول، يبقى يعلم الوضوء، فهنا العلم واجب. وقت الصلاة ويجب عليه أن يتعلم الصلاة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد، فبرضو كلام من ضمن المقدمة الجميلة لسيدنا الإمام النووي رحمه الله، لك تعلم أصل الأصول، أصل الإسلام لك واجب، أصل الإسلام واجب أو وجوب الإسلام، وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سديما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. هنا نقطة نحب أنك تفرق بين حاجة وحاجة. علم العقيدة علم عظيم جدا، علماء العقيدة علماء عظام وكرام، إنما علم الحلال والحرام اللي بيقول الفقهاء مش حد تاني، مش المفسر، مش علم العقيد، مش غيره من العلوم، مش القراء اللي يقول حلال حرام الفقيه، الفقه. فحين يقول البعض يمكن يعرب بعض مسائل يجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة بدقائقها. أنهي دقائق؟ أنهي دقائق؟ وفين اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تعلم بدقائقها؟ فهنا الفقيه اللي يقول إيه اللي يجب أنك تتعلمه من علم العقيدة وإيه اللي لا، ادخل بقى أنت وتعلم وتبحر فيها وقرأ فيها ما شئت، هذا أمر آخر. لكن الكلام ما الذي يجب عليك أن تتعلمه؟ هل يجب تتعلم كل مسألة من المسائل بحيث أن أصولها وفروعها وما هي الحقيقة بهذه المسائل؟ شوف كده بيقول لنا الذي يتعلق بذلك يكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء في القرآن جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صدقنا وأمنا بهذا الذي اعلم أنه لا إله إلا الله علمنا ذلك. طيب قل لنا بقى شروط لا إله إلا الله: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحب، الولاء والبراء. هل يجب علي؟ لا، ما يجبش علي. ايه الدليل على انه يجب علي؟ ما يجبش علي ان انا اتعلم هذا الشيء عشان واحد يقول لي سمع لي اقول له كذا وكذا وكذا. ما حصلش، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. انت تعلمت وتبحرت في هذا عظيم جدا. بعض اهل العلم تخصصوا في ذلك حتى يردوا على اعداء الاسلام وحتى يعلموا المسلمين امور عقائدهم، هذا عظيم جدا وهذا مطلوب انه من الفروض الكفائيه. انما هل يجب على كل انسان مسلم فرض عين انه يتعلم ذلك؟ لا يجب ذلك، ولكن على الاقل استحضار ذلك انه يحب المسلم لله سبحانه. فاذا كان يكره الانسان لكونه مسلما هذا كافر لم يدخل في الاسلام، هذا كافر الذي يكره مسلما لكونه مسلما. الانسان الذي عنده شك فيما جاء من عند الله عز وجل، هنا إذا قال أن يشك فيما جاء من هذا كافر. لكن هل من الشرط أن أقول له قل لي شروط لا إله إلا الله يسمع لي أنه لابد يكون اليقين؟ أقول لا، ليس، لا يجب ذلك، لا يجب ذلك. ولكن هو يكون مستحضرا ذلك في نيته، مستحضرا ذلك في قلبه، مستحضرا ذلك في علمه، في ذهنه، انه غير شاك وانه مصدق لكتاب الله وسنه رسوله، وانه محب للاسلام وللمسلمين ولما جاء به من عند الله، وانه معتقد ان هذا الشيء هو الذي يقبل وغيره لا يقبل، وان الله سبحانه تبارك وتعالى واحد ولا شريك له. هذه اشياء ما فيش فيها كلام. ان الانسان المؤمن عرفها واستقرت في قلبه لا يحتاج انه يسمي معها لغيره، وإلا يبقى ما هوش عارف حاجة عن الإسلام. زي ما كتير من الصغيرين في طلب العلم يزعم ذلك: يا أخي أنت أريق عقيدة، يقول لك أهلي مش عارف. طب قول لي كده شروط. لا، أنت ما أنتش عارف حاجة. هو عارف ولا هو مطلوب أنه يعرف كل هذه الأشياء؟ ليس مطلوب. الفقه الذي ندرسه من أول الطهارة والوضوء والمقدمات لغاية الدعوة والبينات والإقرار والمشاهدات، هل يجب على كل مسلم تعلمه؟ هنشوف هنا في كلام الفقهاء الذي يقول يجب أو لا يجب الفقهاء. أما نيجي في القراء، كلام القراء أنه يقول لك لا يجوز أن يدخل قراءة في قراءة. طب فرضنا أن إنسان فعل هذا الشيء، هل يحرم عليه فعل ذلك؟ الذي يقول ليس القراء، القارئ صحيح، هو يحافظ على كتاب الله، يحافظ على القراءة، حافظ، هذا شيء جميل جدا، افعل ولا. إنما يجب أو لا يجب مش بتاعتك، مش بتاعتك يجب ذلك أو لا يجب ذلك. ولذلك اعترضوا على قول ابن الجزري رحمة الله عليه في من لم يدود القرآن آثمه. هل أنت جبتها منين؟ لم يجد القرآن أسيما. يقول لك لأنه به الكتاب أنزل وجاء به الوحي من عند الله سبحانه على هذا الشيء، صحيح. ولكن هل كل الناس كانوا يعرفون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل يعرف التدويد؟ طب واللي ما عرفش يقرأ الفتحة من النبي صلى الله عليه وسلم وبدل بمكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ يعني الذي يقول حلال يقول حرام، هذا علم الفقه ليس علم العقيدة، ليس علم التفسير، ليس علم القراءات والقرآن، إنما هو علم الفقيه يقول يجب كذا ولا يجب كذا. من ضمن هذه الأشياء أنه إذا تكلم عن الإنسان الكافر في باب الكلام عن المرتدين، علماء العقيدة أخذوا الكلام من الفقهاء قالوا هذا الذي يقول كذا هذا مرتد، يجب أنه يقتل، أنه يجب يقتل. اللي يقول القاضي، القاضي الفقيه، القاضي الذي يحكم في هذا الشيء. يبقى رجعنا لأن اللي يحاسب الناس هو القاضي أو الحاكم، راجع إلى علم الفقه في ذلك. طيب يقول لنا الإمام النووي رحمه الله، وهذا هو الصحيح اللي بيقول أنه يكتفى في العقائد التصديق بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتقاد معنى اليقين الذي بالقلب اللي يعبر عنه اللسان تعبر عنه الأفعال من الإنسان اعتقادا جازما، ومش مطلوب منه يسرد الأدلة على كل مسألة سردا بكل مسألة بأدلتها، ولا إنه يسوق المسائل كلها على الحرص. ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين، تعلم أدلة المتكلمين. هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيره. هذا كلام الشافعي الإمام النووي رحمة الله عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليه يقول هذا الشيء؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء مما ذكرناه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواه من الصحابة، يعني ما طلبوش من كل واحد تعالى سمع لي العقيدة، ولكن أقصاها لامتحان كان حاجات بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة من أنا؟ أنت رسول الله. أين الله؟ يقول في السماء. أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. وهنا التصديق الجازم، المعرفة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اليقين، التعبير عن ذلك باللسان، التعبير بالجوارح والأركان اكتفى، وما اشترطش أنه يمتحن في كل حاجة من أمور العقيدة أو من أمور الفقه. يقول رحمه الله: بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام. كانوا يسموا علم العقيدة علم الكلام، علم الكلام، علم العقيدة علم سهل، سهل يؤخذ من القرآن والسنة، بسيط وسهل جدا. لما دخل في بتوع الكلام عقدوه، بقت حالات واجب الوجوب وغير واجب الوجود ومش عارف ايه، والدليل على وجود واجب للوجوب، وتلاقي نفسك متلخبط. ما انت اهل الله عقدوا الدين زي الكبار اللي كانوا في عهد من العهود ودخلوا مع الفلاسفة وتعلموا منهم وشطحوا معاهم، وبعدين لموا نفسهم ورجعوا. إمام الحرمين الجويني، تلميذ الغزالي، غيرهم رجعوا. بعدين يقول لك الغزالي: إلجام العوام عن علم الكلام، خضنا في هذه الأشياء خوضا لا تخوض فيها إلا بما قاله الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، العقيدة الصافية النقية من غير شوشرات وفلسفات ومنطقيات حول هذه الأشياء. طيب، يقول لنا هنا رحمه الله: وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله في تحريم الاشتغال بعلم الكلام اللي هو إثبات العقيدة عن طريق العقل، العقل كتر دخول العقل في ذلك. إذا قالوا كذا قلنا كذا، قالوا كذا قلنا كذا، العقيدة إثباتها بالكتاب والسنة اللي عليها السلف الصالح والله تبارك وتعالى عليهم من المتقدمين السابقين وممن التحق بهم بعد ذلك. بهذا نأخذ الكتاب والسنة علم العقيدة، نؤمن بما جاء في ذلك، مصدقين مستيقنين عاملين بمقتضى هذا الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما أو لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. يعني العبد يلقى ربه يوم القيامة بكل شيء من الذنوب خير من أن يلقاه بعلم الكلام اللي هو علم إثبات العقيدة عن طريق المنطقيات والجدال والشك. وحتى يصل بعض يقول لك لابد من مرحلة الشك حتى يصل إلى اليقين. شك إيه لليقين؟ والدين يقول لك اعلم، بمعنى استيقن أنه لا إله إلا الله. ليس مطلوب من المسلم إلا أنه يقول لا إله إلا الله، يعرف معنى الله، يعرف معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. مقتضى ألوهية أنك تعبده سبحانه، مقتضى ربوبية أنه يفعل أفعال يعجز الخلق أن يفعلوا مثلها. لما هنا الله سبحانه الرب والله الإله كما تعرف في علم العقيدة. لو تشكك لك إنسان يعني والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لابد من اعتقاده، يعني يقول لك إمتى نلجأ للكلام والمجادلة؟ إذا إنسان حصل له شيء من الوسوسة يحتاج أنه بس يقنع بشيء، وإلا فالمسلمون لا يحتاجون إلى ذلك. قال: ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين، يعني الخوض بكلام بقى الفلاسفة والمنطقيين في هذه الجزئية عشان هذا الإنسان ما يضيعش، متشكك متحير فيحتاج أنه يضرب له الأمثلة وكذا، فلا مانع في هذا الحال. يقول: وجب تعلم ذلك لإزالة هذا الشك عن هذه القضية. فرع يقول النووي: اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا. هذه النقطة من الإمام النووي رحمه الله، يعني نأخذها ويمكن نضيف لها حاجة بسيطة بس كده توضيحية للكلام اللي بيقول. يقول: آيات الصفات نؤمن بآيات الصفات، أن الله سبحانه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، كما أمننا أنه الله الواحد معنى معوش تاني، بل معنى معروف الله واحد، الله أحد لا ثاني له، لا شريك، لا ند، لا نظير له سبحانه وتبارك. كذلك كل صفاته، لما نقول الله العلي العظيم سبحانه، وهو العلي وهو الكبير المتعالي سبحانه وتبارك وتعالى، فنؤمن بعلو الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما نقول الله العلي نفهم من المعاني، نقول أن العلو معنى فوق، فوق هذا العلو، السفل تحت. وهنا إذا خطبنا الله عز وجل بأنه العلي، مش هنقول معنى العلو السفل مثلا، مش هنقول العلي ملهاش معنى، لا يقال ذلك. ولكن كيفية ذلك نقول لا، يبتعد العقل عن علم الكيفية، ما يعرفش هذا الشيء. فالإمام النووي يقول إن العلماء اختلفوا على فريقين في ذلك في الصفات. فريق قالوا نتأول، هما الفريقان المقصد تعظيم الله سبحانه، والمقصد عدم إيقاع الشك في قلوب الناس. يبقى هنا حسن الظن في هؤلاء اللي أخطأوا واللي أصابوا، الجميع، مش المقصود هم يكفروا، مش عايزين يكفروا، لا أي ولا أي فريق من الفرق أرادوا الكفر، لا، ولكن أخطأوا. وإن سمينا هذا المخطئ وقع في خطأ، وقع في كذا، نقول ما تقول في ذلك، الخطأ لا يقال عنه إنه صواب. ولكن في النهاية إنه يعني اللي أخطأ ده خلاص هندخلوه النار بقى، ما فيش رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى لهذا الإنسان والغيره، عشان إحنا نتطاول ونتكلم بالكلام الكثير بسبب فلان ده أشعري ولا مش أشعري، فلان ده عقيدته إيه، وأنت بتدرس فقه مالك والعقيدة هذا الإنسان، ما تأخذ الفقه بتاعه وسكت. التدوير والبحث مش هتكمل، ليجي من وراك أنت، ينقي وراك أنت إيه، تطلع ولا حاجة. وهنا العلماء حين نتكلم عن العلماء، واحد بيديك حاجة في الفقه ما لكش دعوة أنك تسأل عقيدته كانت إيه هذا الإنسان، هو بيشرح لك فقه، ما بيشرحكش حاجة تانية. الإمام النووي رحمه الله بيتكلم عن هذه المسألة، فبيتكلم بأدبه المعهود رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فبيقول إن العلماء أخذوها فريق تكلموا فيها وحيخطئ هذا الشيء، ويقول إن ما اتبعه السلف أسلم، الذي قاله السلم هو الذي يسلمك، وهو الذي كان عليه السلف والله عليهم أكثر السلف، وكذا كلام جميل في ذلك. وقال آخرون يقول لا تتأول، يعني صفات الله سبحانه محدش يتأول ذلك، هذا صحيح، بل يمسك عن الكلام في معناها. هنا في معناها دي يعني وقفت العلماء قدام الإمام، قال لك أصله بيفوت في التفويض بمعنى ماليش دعوة، ما عرفش هو كده، ربنا قال عليه يبقى عليه، قال كذا يبقى ماليش دعوة هو على هذا الشيء. والله هذا سليم، هذا كلام حلو، ولكن نقول التفويض في الكيفية، لعله يقصد في كيفية المعنى، كيفية الكيف، يعني كيف يكون هذا الشيء، فهذا يكون كلاما صحيح. فإذا قصد إن المعنى مجهول يعني ما نعرفش، لا مش ممكن طبعا، لأن العلماء السابقون إمام مالك وأخذ قبل ذلك من سيدة أم سلمة الخوش أن الكيف كيف هذا مجهول، لكن المعنى غير مجهول، المعنى معلوم. المعنى لما يقول علو ما عرفش يعني إيه علو، لا أعرف، كيف هذا العلو، فين هذا العلو، يقول العلو كما نفهم من المعنى العلو فوق، فالله عز وجل فوقنا. طيب هنا يجي إنسان يقول طيب هو بداخل السماء محددان، ها دخلتنا في الكيف، الكيف لما نقول في العلو خلاص رفعنا أيدينا يا رب، يبقى الله عز وجل فوق في العلو، فوق السماوات، بائن الخلق من الخلق، استوى على العرش سبحانه وتبارك وتعالى. نؤمن بما قاله سبحانه على المعنى الذي فهمنا، لأنه لا يخاطبنا بما لا نفهم، لكن كيف يكون لا ندري كيف يكون هذا الشيء. يبقى هنا بس هنزود على كلام سيدنا الإمام النووي رحمه الله عليه، إنه الكيف هو إيه، يعني نفوض في الكيفية، كيف يكون ذلك، علمها عند الله، ولعل هذا الذي يقصده رحمة الله عليه. يقول قال آخرون لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معنى، أو زودت عليه كلمة لعله يقصد على الكيفية، يقصد في الكلام على الكيفية، وإلا فهذا الذي لابد أن يقال. ويوكل علمها إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، يعني يقول علم الكيفية يوكل إلى الله عز وجل، ولكن علم المعنى لا، القرآن بيخاطبنا بمعاني ظاهر، معاني عربية، قرآنا عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال النووي رحمة الله عليه ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تبارك وتعالى وانتفاء صفات الحادث عنه، يعني انه ما فيهوش حواد، مش محل لخلق شيء، ان نقول الله عز وجل يخلق لنفسه كذا، حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى، بل هو الخالق سبحانه. فيقول النووي فيقال مثلا نؤمن بان الرحمن على العرش استوى، زي ما ربنا قال الرحمن على العرش استوى، قال ولا نعلم حقيقة معنى ذلك. أين يعني لا لا مش حقيقة معنى ذلك، ولكن نقول استوى الاستواء معلوم زي ما الإمام مالك قال رحمة الله عليه وغيره من الأئمة، ولكن كيفية الاستواء كيف هنا يبقى مش المعنى، ولعل أنه يقصد ذلك ويعني الكلمة طلعت على هذا الشيء. فالمعنى يقول الرحمن على العرش استوى، عرفنا استوى، يبقى لكن كيف استوى نقول لا ندري لا ندري، يبقى ده الشيء. قال وأنه منزل عن الحلول، إنه يحل في شيء في داخل شيء سبحانه، بل هو مبين لخلقه وسمات الحدوث، وهذه طريقة السلف أو جماهير السلف وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك. هذا الكلام الجميل، إن كثر الكلام وكثر المجادلة في مسألة هذا الشيء، إنه أقول لك لا تجادل تؤمن بهذا الشيء، الرحمن على العرش استوى، خلاص نؤمن أنه استوى على العرش سبحانه، في 7 مواضع من القرآن يذكر لنا ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى نؤمن بذلك ونقر بذلك ونعتقد ما قاله الله على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. أنا تعمدت أذكر هذا الشيء، وكان يعني في تحضيري للدرس كنت أشيلها خالص، ولكن خشيت من المتعالمين من طلبة العلم اللي كل شوية واحد نزل لنا رسالة رسالة وعمل فيها لما يعمل وحط فيها الأشياء غريبة، ويقول لك النووي أصله كان ما تريدي، أصله كان أشعري، أصله كان النووي مش عشان هذه الكلمة اللي يقولها، نقول لعله يقصد كذا الإمام النووي في ذلك، ولعله يقصد حقيقة هذا الشيء. يا سيدي سبها عدي هذا الشيء، قالها الإمام النووي عدته، ومشرح لكش عقيدة النووي، النووي بيشرح لك في هذا الكتاب، لكن انتفع بباقي كلام النووي رحمة الله عليه، وهذا الكلام الذي ذكرناه قلنا مقصد النووي لعله يقصد هذا الذي ذكرناه رحمة الله عليه. فرع ولا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء. ولا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، شبه الصلاة أو شبه ما يشبهها. يعني المعنى واضح، إنه هل يجب تعليم الصبي الصغير اللي عنده 7 سنوات و5 سنوات إنه يعلم عشان لما يبلغ؟ نقول يجب منك أنت، لكن هنا هل يجب تعلم؟ يعني يجب عليه، نقول لو يجب عليه التعلم صار مكلفا، صحيح؟ الصبي الصغير هل يجب عليه التعلم ولا يجب على الولي أن يعلم؟ يجب على الولي يعلم، لكن الصبي ما يجبش عليه التعلم، لو وجب على الصبي التعلم صار الآن مكلفا، والصبي غير مكلف أصلا. يبقى على ذلك هنا يقول لنا لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبه ذلك إلا بعد وجوب ذلك الشيء عليه. يعني ما تجب عليه الصلاة يجب عليه أن يتعلم، وإن كان الأفضل قبلها بفترة بحيث يعتاد على ذلك. يقول فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت، فهل يلزمه التعلم قبل ذلك؟ ضروري يلزمه ذلك. يعني لو إنه إنسان أسلم الآن عند وقت العشاء والناس حيقيموا الصلاة، هو لا يعرف صلاة ولا يعرف ركوع، هنا هل يجب عليه يتعلم الآن؟ ولا أيوه يجب عليك تعلم الآن، أنك تغتسل وأنك تأتي تصلي مع الناس صلاة الجماعة إن استطعت ذلك، أو تصلي صلاة الفرض الوقت الذي عليه بحسبه. إذا كان الفرض فرض عينيا على الفور خلاص، إذا كان على التراخي يبقى العلم أيضا يكون على التراخي. إنسان دخل في الإسلام ولسه رمضان قدامنا 7 شهور 8 شهور على رمضان، هل يجب عليه الآن تعلم الصيام؟ لا، يجب عليك إذا قرب رمضان أنك تعلم عشان يدخل رمضان وأنت تعرف كيف تصوم. طيب الذي يجب عليه التعلم هل يتعلم الصلاة بكل شيء فيها؟ يقول لنا الواجب، إذنه فيه علم واجب وعلم مستحب. الواجب ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا، ما يتوقف أداء الواجب عليه، يبقى هنا يجب عليه أن يعرف هيئات الصلاة، القيام، القعود، الركوع، السجود. يجب عليه أن يعلم أركان الصلاة، يدخل بتكبيرة الإحرام. يجب عليه يعرف قراءة الفاتحة حتى تصح منه الصلاة. يجب عليه أنه يعلم شروط الصلاة، لابد أنه يكون متوضئا قبل الصلاة. يبقى هنا عند الصلاة يجب عليه معرفة الواجبات التي عليه، المستحبات يعرفها بعد ذلك، يبقى يستحب معرفة المستحبات ويجب معرفة الواجبات. قال دون ما يقرأ نادرا، ما احنا نقول سجود السهو واجب ولا مش واجب؟ واجب. لو انسان زاد صلى الظهر 5 ركعات واجب عليه سجود ولا مش يجب عليه؟ طيب هذا الانسان مش في احتمال ان هو يسهو الصلاه، هل يجب عليه تعلم سجود السهو؟ لا ما يدل شيء هنا، لأن هذه أشياء تحدث نادرة، أشياء تحدث الواجب عليه الحاجة العادة اللي بيعملها، أما يحصل منه السهو يبقى يتعلم الشيء اللي في ذلك. طيب القبلة، القبلة هل يجب عليه إنه يتعلم أدلة القبلة؟ القبلة يجب عليك تصلي القبلة. طيب اللي أعرف القبلة منين؟ عن طريق الشمس، عن طريق القمر، عن طريق النجوم، عن طريق البصلة، عن طريق كذا أعرف القبلة ذات. بيقول لنا العلماء اختلفوا في ذلك، وأصح الأقوال أن تعلم القبلة يعني اتجاه القبلة، المعرفة الإنسان يعرف بإيه، قال هذا فرض كفاية، يعني إذا عرف البعض خلاص البعض هيعرفوا البقية، مش لازم كل المصلين في المسجد يعرفوا. إن إزاي عرفنا أن القبلة هنا؟ إزاي عرف البعض؟ عرف وجاب بوصلة وعرف تحديد القبلة، خلاص الباقيون تابعون، فهذا يسمي فرض كفاية. لكن إذا أردت سفرا وانت مسافر لوحدك لمكان فيه كفار، إن هنا يجب عليك تتعلم فين القبلة، بالسؤال، بالتعلم، بالتحدي ونحو ذلك. البيع والنكاح، البيع هل يجب عليه أن يتعلم؟ ما من إنسان إلا بيبيع ويشتري، وإذا جاء عليه وقت يريد أنه يتزوج. هنا في كلام دقيق يذكره لنا، يقول قال إمام الحرمين والجويني يعني والغزالي رحمة الله عليهما وغيرهما، يتعين على من أراده تعلم كيفيته، يعني فرض عين. إلا حيتجوز تعرف يعني إيه الزواج، يعني إيه العقد، يعني إيه الشروط اللي فيه، يعني إيه الإجاب والقبول، يعني إيه الطلاق. طالما انك تزوج يعني لو انت بتهزر انت طالق مش هينفع تقول ما كنتش عارف، يبقى وجب عليك تتعلم في البدايه. هذا كلامه. قيل، وده اللي بيميل اليه النووي رحمه الله، لا يقال يتعين، لا يقال. الفقهاء احيانا يبقى لهم دقه في النظر، مش شرط يكون احنا كده على هذا الشيء، ولكن نتعلم منهم. ليه بيقول لك لا يقال يتعين؟ امال يقال ايه؟ شوف التعبير الدقيق، يقول يحرم الاقدام عليه الا بعد معرفه الشرط. أنا ما دي هي دي، يجب وانت جبت لي يحرم، ما هي عكس يجب يحرم. لا لا لا، إذا قلنا يجب معناه كل اللي بيه يتزوج، انت هتتزوج أفضل لك 5 سنة تتزوج، لسه ما جهز الشقة وجبزة، طيب يجب عليك تعلم طالما انك ناوي تتزوج، صحيح؟ يحرم الإقدام علي، لا ده خلاص بعيد، المأذون جاي، المأذون جاي، يبقى لا ما تقدمش إلا وانت عارف ايه الشيء، الا المأذون يخلص راح انت تقول لها طالق وتقول ما اعرفش. يبقى على ذلك هنا يحرم ان تقدم على الشيء لغايه ما تعرف ايه اللي يكون في هذا الشيء من بيع، من نكاح وغير ذلك. طيب هنا زي انسان مثلا البنوك، وانا ما ادري ممكن احط حاجه احطها في البنك، مش عايز اعرف البنك فيها ايه، هل يأسم؟ لا يأسم، انا بعيد عن البنك، مالي والبنك، جاء وقت من الأوقات لا هحتاج بقى معايا فلوس اللي هتتسرق إلا كذا، طب أحطيها. طيب اقرأ بقى الآن إيه اللي أمر فوائد البنوك وأمر مش عارف إيه وأمر الربا يلزمك أن تعرف. الآن أنا حسافر علشان أعمل عمرة، أعمل حج كذا، ومحتاج أن أنا أصرف عملات، ممكن أقع في الربا؟ ممكن، حد ريالات وأخذ جنيهات، أو بكرة أجيب لي جنيهات، لا لا بيد بيد. يبقى الآن يحرم أن أقدم على المعاملة حتى أعرف إيه الصح وإيه الخطأ، إيه الحلال وإيه الحرام. شوف الفرق بين الاثنين، واضح؟ واضح. كذا يقال في صلاة النافلة، النافلة دخلت في الحكاية كمان، قال لك هنا يحرم التلبس بها على من لا يعرف كيفيتها، على من لا يعرف كيفيتها. المعنى هنا ما قالكش يجب عليك أن تتعلم النافلة، بيقولك لا، حصلي نافلة، نافلة إيه اللي حصليها؟ حصلي نافلة الفجر. طيب وتعلم إيه نافلة الفجر؟ صلي ركعتين. وهنا هو يعني هي حدوتة ركعتين، بالنسبة لغيرك حدوتة، وبالنسبة لك أنت يمكن ما تعرفش إنه ما يجوز لك تصلي الله أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر، يمكن ما تعرفش هذا الشيء، تقوم تتعلم هذا الشيء. أحيانا بعض إخواننا يدخل المسجد يصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين، يصلي إيه تصلي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا ركعتين، بس خلاص أذن الفجر ما لكش تصلي إلا ركعتين اثنين، يبقى برضه ما أنتش عارف الحتة دي، أعرف هذا الشيء علشان ما تقولش أنا عارف كل حاجة، يقول لك اتعلم اتعلم. طيب يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما لا غنى له عنه غالبا. الأشياء اللي بيأكلها حلال ولا حرام، من يعرف انه الذبيحة هذه تحل اذا كان ميتة ما يحلش له، وما يقولش لا انا ما اعرفش، ما تعرفش وعايش فوق مسلمين وهذا اشياء بتاكل الصبح وتاكل الظهر وتاكل، لا لابد تعرف ما احكام هذه الاشياء. كذلك أحكام عشرة النساء، إنسان يتزوج المرأة وبعدين يطأها في دبرها وبعدين ما عرفش يطأها في وقت حيضها وما عرفش، ما هي ما تعرفش، لابد يجب عليك أنك لا تقدم على الشيء حتى تتعلم الحكم الشرعي الذي فيه. فرع يقول: على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار مما سيتعين عليهم بعد البلوغ. تلاقي الفقهاء لهم يعني أحيانا يقول لك فرع كذا، مسألة كذا، فصل كذا، هنا واضح يعني فيها كأنه بيشدر لك، كأن شجرة لها أصل والأصل بيطلع من الغصون اللي هي الفروع، فرع كذا فرع كذا، يعني راجع للأصل نفسه اللي بيتكلم فيه. وأحيانا يقول لك فصل، كأنه بيفصل هذا عن الذي يليه بهذا الذي يأتي به، فقل هذا فصل، يعني أفصل اللي فات بمسألة جديدة وإن كان هي تابعة في الأصل لأصل المسائل السابقة. يقول: فرع على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ. مهم جدا، مهم، ما تسيبش التعليم لغيرك، لأن ما هيتعلموا بعض في المدارس، ما المدرس هيعلمهم ما تعرفش كيف يعلمهم، قد يعلم الشيء اللي في الفقه يكون جميلا ويكون يحتاج لشيء من الأدب والاحتشام بطريقة يقزز الذي يسمعه منها، يوم يخليه مش من الكلام ده، مش عايز يسمع هذا الشيء، قد يتعلمه بطريقة تانية من زمايله يكون فيها خطأ من الأخطاء. فهنا في أشياء إنسان يعرف البلوغ، البنت تعرف إيه علامات البلوغ، أمها تعلمها البلوغ كذا، إذا نزل عليك الحيض يجب عليك أنك تغتسلي بعد ما يمر أيام الحيض، أن الصلاة لا يجوز لك وأنت حائض، ما تقعدش تتعلم من زمايلها وتجد المصائب السوداء اللي بنراها من الأسئلة اللي بنسمعها، تلاقي إيه اللي بيجي عليها رمضان وتصوم وهي حائض، وسنين صايمه وهي حائض في رمضان، وبعد كده فين على ما عرف انه لا يجوز لها، لا يجوز لها، طب مش هعمل كده تاني، طب واللي انت صمتيه في رمضان ما يجب عليك القضاء، يجب القضاء لهذا الشيء، صمتي 7 أيام في وقت حيضك لا يحرم عليك الصوم ويجب عليك القضاء اصلا في هذا الشيء. تلاقي المرأة يجي عليها خلفت وهي حامل وجاء عليها وقت الولادة وقت النفاس، ما بتصومش ما بتصومش، وفكرة الأمر ببساطة كده، ما صمتش وعدت الحكاية، ما حاولتش تعرف إنه إيه الحكم الشرعي، هل هي تقدر إن تصوم بعد ذلك ولا هيتعذر عليها الصيام، يتعذر عليها الصيام، عليها إطعام تطعم عن كل يوم مسكينة، أو أبو الصبي يطعم عنه كل يوم مسكين، ما حصلش الإطعام وده وقت من الأوقات تقدر على الصيام يلزمها، رجعت الأصل اللزوم إنها يلزمها أن تصوم. فتلاقي كثير تسمع من امرأة كبيرة في السن مثلا تقول لك ده أنا عندي 10 عيال، والعشر عيال كل واحد خدت في رمضان كم يوم من رمضان من غير ما صوم بسبب الرضاعة ولا بسبب كذا، حصوم كم سنة؟ 10 رمضانات حصوم إزاي أو كذا؟ هنا كان لابد من السؤال، ده كلام الفقهاء، إنه يحرم عليك أن تقدم على العمل قبل أن تتعلم حكمه الشرعي. طيب هتعلم ابنك ايه بقى، ولا المرأة هتعلم بنتها ايه او ابنها؟ يقول: ما سيتعين عليهم بعد البلوغ فيعلمه الولي، سواء الام الاب العم اللي متولي امره، الاب ميت والعم اللي قائم به، يبقى الولي اللي قائم به هو يعلمه ذلك، احكام الطهارة، كيف يتوضأ للصلاة، كيف يغتسل، الصلاة، احكام الصوم ونحو ذلك، يعرفه تحريم الزنا، الزنا حرام، اللواط حرام، السرقة حرام، شرب المسكر حرام، الكذب والغيبة والنميمة حرام، يعرف هذه الأشياء علشان الطفل ما يطلعش ينتهك الحرمات وهو لا يدري وتأسم أنت بتقصيرك في التعليم. يعرفه بأن بالبلوغ يدخل في التكليف، إما حين يعلم التعليم المؤدب، تعليم الإسلام، مش يقول لك نشر الثقافة الجنسية، كلام فاضح وكلام بايخ، ليذكر الإسلام بيتكلم بكلام غاية في التهذيب، الصبي الذي بلغ الفتاة لغد تتعلم الأحكام، إلا حلزنها من صلاة الجنة وكذا، اللي يحرم عليه اللي يحل له يتعلم هذه الأشياء. يقول: يعرف بأنه بالبلوغ دخل في التكليف، يعني هيتكتب عليك الأثام، الآن ربنا كل خطأ هتقع فيه وخطيئة ربنا سيكتب عليك ذلك، ويعرفه ما يبلغ به كيف يكون البلوغ، والصحيح وجوب هذا التعليم، يعني يجب على الولي أن يعلم سواء المرأة إذا كان الأم أو الأب الولي، وكما يجب عليه النظر في ماله فهذا أولى، وإنما المستحب ما زاد على ذلك، يبدأ المواجب ما زاد على ذلك من تعليم للقرآن هذا مستحب، من تعليم لفقه، من تعليم لأدب، يعرف ما يصلح معاشه، هذا من الأشياء المستحب. دليل وجوب التعليم أن الأب والأم يعلم الصغير هذه الأشياء اللي ذكرناها، فقول الله سبحانه وتبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم، تقي أهلك أولادك زوجك، تقيهم النار بإيه؟ لأنك تعلمهم، تعلمهم ما فرض الله وما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال علي بن أبي طالب في تفسير الآية معناه علموهم ما ينجون به من النار. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم أجرة التعليم في النوع الأول، أجرة التعليم يعني اللي بيعلم هذا الأب مش محتاج لأجرة، الأب إذا كان الولي إذا كان الوصي اللي يقوم هنا ممكن إنسان يقول ها عايز فلوس أنا بعلم ما مضيع وقتي في هذا الشيء. فالأجرة يقول إذا كان الصبي له ما كاليتين مثلا وورث مالا كثيرا يبقى التعليم يكون من مال هذا الصبي. طيب ملوش مال فعلى من تلزم النفقة، مين يلزم نفقته؟ الأب يجب عليه. طب الأب مش موجود والأم غنية يجب عليها النفقة، يبقى هنا الأم يجب عليها أن تنفق على ابنها إذا كان الأب ميتا مثلا أو مش موجود، يبقى الأم معها مال يلزم، مش هتسيب العيل يموت، يبقى هنا تنفق عليه إذا لم يكن له من يقوم بأمره، يبقى من يلزمه النفقة وللأم مدخل في ذلك. الثاني وهو المستحب، علم المستحب هنا يجوز يكون في مال الصبي يجوز يكون في مال الولي. يقول أما علم القلب، علم القلب يعني من العلوم علم القرآن علم السنة، علم أدواء القلوب الحسد النميمة العجب الرياء النفاق غيرها من أمراض القلوب، هل يجب عليك أن تتعلمها ولا لا يجب؟ يقول الغزالي رحمه الله معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين، فرض عين أقول لك إنك تعرف هذا الشيء. إن الحسد حرام، ما يمكن الإنسان يكون حسودا ومش عارف يعني إيه الحسد، مش على باله ولكن هو في نفسه الحسد، ولكن خايف حاجة في نفسي أنا، أنت مالك أنا في نفسي عندما بتغاظ إن ربنا بيدي لفلان نعمة عايز النعمة دي تروح منه وهو لا يعرف، أنك لا يجب عليك أن تتعلم لأنك تأسم بهذا الشيء. فلما تأسم سواء أنت ناوي ولا مش ناوي، لأنك فيك هذا الخصلة أنك تحسد الناس ويتاكل قلبك على ما آتى الله الناس من فضل، أن هذا شعور كأنك تستشعر أن الله ظلمك فأعطى هؤلاء، يبقى يجب عليك أن تتعلم إيه هو الحسد وأنه حرام. ده كلام الغزالي. قال غير الغزالي إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة فلا يلزمه تعلم دوائها. والله كلام جميل أوي، كلام جميل جدا، يعني يقول لك الإنسان اللي قلبه طيب ما في بيحب الناس كلها ما فيش غل في قلبه من حد ما فيش حسد في حد ما فيش كذا، هل يجب عليه أن يتعلم؟ يقول لك لا ما يجبش، هل الواجب عليه عشان هو يعني. لكن قد يجب من وجه آخر أنه إذا رأى ذلك وجب أن يأمر معروف عنها المنكر، وإذا كان لا يتعلم حيأمر زي معروف عنها المنكر إزاي. فرجعنا لكلام الغزالي أنه أقوى. يقول إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم الأدلة، وإن لم يتعلم أو لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ. يبدأ القسم الأول كان فرض العين، القسم الثاني فرض كفائي، الفرض العلوم يعني اللي هي فروض كفائية، وهو تحصيل تعريف يعني فرض الكفاية في العلوم تحصيل ما لابد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، إن الإنسان يتعلم أشياء علشان الناس تقوم بها في الأمور الشرعية، يبقى واحد يتعلم ويعلم الناس. زي حفظ القرآن، مش فرض كل الناس يحفظون القرآن، ولكن اللي حيصلوا بالناس أئمة حيصلي زي إمام الناس ومش حافظ حاجة من القرآن، يبقى هنا فرض إنه البعض الناس يتعلمون القرآن ويحفظون القرآن. الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، علوم القرآن وعلوم الحديث، علوم أصول الفقه، علوم الفقه، علم النحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف، هذه أشياء إما علوم شرعية خادمة أو علوم شرعية مخدومة. العلوم المخدومة زي الحديث زي القرآن والحديث، علوم يعني غيرها خدمها، القرآن خدم بعلم القراءات، خدم بعلم التفسير، بعلم الفقه وغيره، السنة كذلك بعلم الفقه وغيرها من العلوم، فيقال هذه علوم مخدومة غيرها خدمها من العلوم. العلوم الخادمة يعني هي لذاتها يحتاج إليها بس مش أوي، إنما محتاج لها لغيرها أن ينتفع، زي علم النحو، علم اللغة، علم التصريف، علم معرفة رواة الحديث، معرفة الإجماع والخلاف، معرفة أصول الفقه ونحو ذلك. طيب هذه في العلوم الشرعية، العلوم الشرعية فرض كفاية أن يتعلم البعض من المسلمين حتى يتعلم الباقين ويسقط الإثم عن غيرهم. لكن طب العلوم غير الشرعية، العلوم المدنية زي علم الطب وعلم الهندسة لها فرض كفاية أيضا، فرض كفاية الدولة تعتني لهذا الشيء. قال هذا فرض كفاية أيضا، هذا كلام النووي رحمه الله، ما ليس علما شرعيا ويحتال إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا، يعني إذا تعلمه البعض خلاص يسقط الاسم عن الباقي. إذا ما فيش حد يعرفه خالص والدولة كلها ما تعرفش حاله، ذلك يأسم الجميع. إذا من ذلك العلم، علم الحروب، علم القتال، علم التجهيز والدفاع لابد أن يكون في الدولة من يقوم من علماء المسلمين بهذا الشيء، ما يحتاجوش أن يشحتوا من الغرب ومن الشرق ومن أمريكا ومن الصين وهم مش عارفين حاجة في التقنيات الحديثة. هذا فرض كفائي عليهم أن يتعلموا ذلك حتى يدافعوا عن البلاد، حتى يدافعوا عن البلاد. اختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام المصالح زي علم الخياطة، علم الفلاحة ونحو ذلك. قال إمام الحرمين والغزالي ليست فرض كفاية، ليست فرض كفاية، والصواب أنها فرض كفاية. الصواب أنها إذا ما تعلموش الزراعة الناس هنسحر جوع مش هتاكل، يبقى هنا الجوع حرمان للناس وموت للناس. ولا تركوا أيديكم إلى التهلكة، يبقى علم الزراعة الواجب أن يتعلم بس مش واجب عيني، وإنما فرض كفاية ليس عيني. طب تعريف فرض الكفاية إيه تعريفه؟ يقول لك هو تحصيله ذلك الشيء، هو عايز يتكلم العلم اللي هو فرض كفاية، كلام هنا عن العلم لفرض كفاية، تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو من بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين. يعني الخطاب بأن تتعلم كل المسلمين الموجودين هنا يجب عليهم أن يتعلموا علم المواريث، فإذا تعلم البعض سقط الاسم عن البقية، إذا لم يتعلم أحد يأسن في البقية. دائما هنا يعم جميع المسلمين، مش اللي هنا في المسجد يعني، المسلمين موجودين في البلد وكذا. فإذا قام البعض بهذا العلم أسقطوا الاسم عن الباقين، أسقطوا الاسم عن الباقين. هنا قالوا إن علم فرض الكفاية أعظم من فرض العلم. فرض العلم يسقط الاسم عن نفسك، إنما أنت بفرض الكفاية يسقط عن نفسك وعن غيرك، فكأنه نافع متعدي وثواب عظيم. قال وإذا قام به جمع تحصل أو تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في السواء. يديك مثال لك إذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية، فالكل يقع فرض كفاية. إذا مجموعة صلوا هنقول إن الأولين كانوا فرض عين والتاني فرض كفاية، لا هذا في النهاية هي فرض كفاية. ليه؟ إن وجبت على جميع المسلمين أسقط عنهم فرض كفاية المجموعة اللي صلت حتى لو تكررت المجموعة. قال ولو اشتغل ده مسألة لو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت عليه نجابة، إنسان بدأ يتعلم فقه عاد سنتين ثلاثة أربعة خمسة بيدرس الفقه وبدأ إنه يفهم الفقه وبدأ تظهر عليه النجابة والذكاء في ذلك، هل تعين عليه الآن إنه كمل بقى علم الفقه ما يجوز لك إنك تسيبه ولا إنه لا يتعين في ذلك؟ بيقول لنا هنا الإمام النووي قولان أصحوا أو وجهان أصحوهما لا يتعين، لا يتعين. ليه؟ يقول لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا عند الشافعي إلا في الحد والعمر، يعني عايز يقول أنت ما زلت مشروع لسه مشروع فقيه، ما أنتش فقيه حقيقي لسه صغير، فهنا ما وصلتش، فيقول لك ما يجبش عليك أنك تكمل لعلك تنشغل بهذا طالما إن في غيرك يقوم، في غيرك يقوم. أما إذا كان ما فيهش يبقى هذا يجب عليه أن يكمل هذا التعديل. يقول إذا قام بالفتوى إذ لو خلت البلدة من مفتي، لو بلد مصر فيش فيها حد يفتي للناس هنا هل يجوز الناس يعيشوا فيها؟ دي مسألة مفترضة في الماضي، الآن مع التليفون اللي موجود وتكلم السعودية وتكلم أمريكا ما نقدرش نقول بهذا الشيء. الآن هو عايز يقول لك إنه إذا فرضنا في بلدة والبلدة ما فيهاش حد يقوم بالإفتاء، مش معناه إنه لازم مفتي متعين، لا، إن حد يعرف الأحكام الشرعية. مسألة مواريث وما فيش حد عارف عن المواريث، ما عارفش عنها حاجة، هيقسم المواريث إزاي بين الناس؟ لو فرضنا بلدة مثل هذه هل يجوز المقام فيها إنسان يعيش فيها ولا يجب عليه أن يهاجر منها؟ قال قولان، قول إنه يحرم المقام بها والأصح لا يحرم طالما أنه يمكنه أن يذهب إلى مفتي، يبقى لا نقول بأنه يحرم المقام لأنه بالتليفون ممكن يوصل، بالقراءة الكتب، بإرسال الخطابات ممكن يوصل إلى الفتوى التي يريدها. طيب القسم الثالث حيبقى من ذلك النفل، النفل يعني زي التبحر في أصول الأدلة والإمعان في ما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، والعلم علم فرض عين وفرض كفاية، وإما نافلة يعني زيادة بقى حفظ كتاب من كتب الفقه كتب الأصول بدأ يزداد بقى في العلم أكثر وأكثر، علم نافلة طبعا إذا هو تعلمه هذا حسن، إذا لم يتعلمه لا يجب عليه لأنه في النهاية هو علم نافلة ليس علم فريض. من العلوم الخارجة عن أقسام العلم الشرعي هيقول لنا علوم محرمة زي علم السحر، الشعوذة، الفلسفة، التنجيم، علوم مكروهة زي أشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة، إنسان من الدخلاء على الإسلام اللي أصلهم من الأعاجم غيرهم متعودين على أشعار الغزل ودخلوا في الإسلام، هذه من الأشياء اللي فيها البطالة المكروهة. المباح يقول كالأشعار التي ليس فيها سخف ولا شيء ما يكره، فإذا كان الشعر فيه غيبة وفيه نميمة وفيه زنا وتشويق للحرام يبقى حرام، إذا كان فيه ما يكره يبقى مكروه وهكذا. فصل في تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين يقول فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، يعني لو البلد ما فيش فيها إلا واحد هو اللي يصلح للفتوى اللي هو بس اللي عنده علم يتعين عليه، يعني صار فرض عين عليه أن يجيب لما يجيله حد يسأل يجب عليه. إن كان هناك جماعة يصلحون، إذا كان في مجموعة يعني راحوا لفلان ما ردش عليهم ينفع يروح للتاني وتلخص، لا هل يأسم بذلك ولا لا يأسم؟ يقول الأصح أنه لا يأسم، يعني طالما أنه وجد غيره، يعني إذا كان البلد أو إذا كان الحي أو إذا كان المكان فيه مجموعة من العلماء أو الفقهاء أو من يصلحون للفتوى وذهب إنسان لواحد بعينه يا فلان افتني في هذا، لا مش فاضي مش حفتي، طالما هو معتمد ان في غيره مجموعه سيفتون لا ياسم بهذا الشيء، لكن اذا لم يكن غيره يبقى ياسم بهذا الشيء لوجوب الفتوى عليه، والله اعلم. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.